أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فصل. إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول؟ هذا الفصل الأخير، الفصل 13 والأخير من فصول المقصد الأول الأوامر، هذا الفصل يتعرض إلى البحث المعروف: الأمر بشيء مرتين. إذا أمر المولى بشيء كالصدقة، كما لو قال تصدق، إذا أمر بالصدقة وقال تصدق المولى، ثم بعد ذلك وقبل أن يمتثل العبد قال مرة أخرى تصدق، أعاد نفس الأمر وأمر بشيء واحد مرتين، أمر بالصدقة مرتين، أمر ثانية قبل أن يمتثل للأمر الأول، فهل أن الأمر الثاني يحمل على التأكيد فلا يجب أن يمتثل مرتين؟ الأمر الثاني هل يحمل على التأكيد بحيث لا يجب على المكلف إلا أن يمتثل مرة واحدة ولا يكرر امتثال، أم أن الأمر الثاني يحمل على التأسيس كما أن الأمر الأول كان أمرا تأسيسيا الغرض من البعث الحقيقي ويطلب إيجاد المتعلق خارجا، الثاني أيضا يحمل على التأسيس وبذلك يطلب من المكلف أن يأتي بالمتعلق مرتين، هل أن الأمر بعد الأمر يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد؟ طبعا إحنا محل كلامنا فيما إذا لم يمتثل المكلف، إذا لم يمتثل المكلف يجي هذا البحث، هل أن الثاني يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد؟ وأما إذا امتثل المكلف للأمر الأول بأن قال تصدق، ثم امتثل المكلف وتصدق بصدقة، ثم أعاد المولى الكلام ثانية وقال تصدق، لا شك ولا ريب في أن هذا الثاني بعد الامتثال يحمل على التأسيس، لا شك في ذلك. وإذا أمر بالصدقة وتصدق المكلف وامتثل، إذا أعاد المولى الخطاب ثانية وقال تصدق، هذا الثاني لابد أن يحمل على التأسيس، إذ لا معنى للتأكيد في أمثال المقام، لا معنى للتأكيد بعد امتثال الأول وبعد سقوط الأول. الأول بعد أن أمر المولى بالصدقة وامتثل المكلف سقط الأمر الأول، لأن الامتثال يسقط التكليف، فمع سقوط التكليف الأول لا معنى للتأكيد. فإذن إحنا محل كلامنا فيما إذا كان الأمر الثاني، عفوا شيخ، فيما إذا كان الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، أما بعد امتثال الأمر الأول فلا شك ولا ريب في أن الثاني يحمل على التأسيس. إذن نرجع لسؤالنا، إذا أمر بشيء ثم قبل أن يمتثل أعاد الأمر مرة ثانية، هل يحمل الثاني على التأكيد أو يحمل على التأسيس؟ المصنف يقول: مقتضى إطلاق المادة وعدم تقييدها هو الحمل على التأكيد، المولى في أمثال المقام هذا المثال اللي ذكرناه، إذا قال تصدق ثم قبل الامتثال قال تصدق، مقتضى إطلاق المادة في أمثال تصدق شنو؟ هي التصدق، هذا التصدق هو المادة. مقتضى إطلاق المادة التصدق في الخطاب الثاني وعدم تقييد المادة هو الحمل على التأكيد للتأسيس، وذلك لأننا لو افترضنا أن الخطاب الثاني كان خطابا تأسيسيا كما كان الأول، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يوجب طبيعة واحدة مرتين. ليش؟ لأن التصدق الأولى هذا إيجاب للتصدق، لطبيعة التصدق، هو بقول تصدق الأول هو أوجب التصدق، ثم بقول الثاني تصدق هو يوجب نفس الطبيعة. ليش؟ لأن ليش نقول نفس الطبيعة؟ لأن هو هذا مقتضى الإطلاق وعدم تقييد الخطاب الثاني بشيء. هو لم يقيد الخطاب الثاني بشيء، أطلق ما يعني أن الخطاب الأول متعلق بنفس الطبيعة الأولى التي تعلق بها الخطاب الأول، وهذا يعني أن المولى يوجب طبيعة واحدة مرتين، وهذا معناه اجتماع المثلين، يجتمع وجوبان على طبيعة واحدة، هذا معناه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين يساوي اجتماع الضدين في الاستحالة والمحالية وعدم الإنكار، كما أن اجتماع الضدين محال، اجتماع المثلين أيضا يكون محالا. فإذن مقتضى إطلاق المادة في الخطاب الثاني، في الخطاب الثاني مقتضى إطلاق المادة هو الحمل على التأكيد، لأن المولى لو أراد التأسيس لكان المناسب، لكان اللازم أن يقيد الخطاب الثاني إذا كان يريد التأسيس، إذا لم يكن مريدا للتأكيد، لتأكيد الخطاب الأول، فلا بد من أن يقيد بأن يقول مثلا تصدق، ثم قبل أن يمتثل يقول تصدق مرة أخرى، تصدق مرة ثانية، تصدق ثانية، لا بد أن يقيد. بالتقييد يرتفع المحذور المذكور سابقا. شنو المحذور اللي ذكرناه؟ اجتماع المثلين يرتفع بالتقييد. إذا قال تصدق ثم قال تصدق مرة أخرى، إحنا نفهم أن الوجوب الثاني لم يتعلق بنفس الطبيعة التي تعلق بها الوجوب الأول، فلا يلزم اجتماع المثلين. هذا التقييد اللي ذكر المولى بالخطاب الثاني يرتفع المحذور، يرتفع محذور اجتماع المثلين. ليش؟ لأن المولى إذا قال تصدق معناه شنو؟ معناه أن الوجوب الأول تعلق بالوجود الأول للطبيعة، هو ما كان يتصدق سابقا، ما كان متصدقا سابقا، المولى يقول له تصدق. تصدق يعني شنو؟ يعني أوجد فردا من أفراد طبيعة التصدق. ثم إذا أراد التأسيس لابد أن يقول تصدق مرة أخرى حتى يفهم المكلف أن الوجوب الثاني لم يتعلق بنفس الطبيعة الأولى، لم يتعلق بنفس وجود متعلق الوجوب الأول. الوجوب الأول تعلق بالوجود الأول للطبيعة، والوجوب الثاني تعلق بالوجود الثاني للطبيعة، وبذلك لا يجتمع المثلان، لا يجتمع وجوبان على شيء واحد. الوجوب الأول تعلق بشيء والوجوب الثاني تعلق بشيء آخر. فحينئذ نقول إذا كان مراد المولى التأسيس لابد من التقييد. لو كان مراد التأسيس لابد من التقييد، عدم تقييده وإطلاقه وسكوته عن ذكر القيد هذا دليل على أن المولى لا يريد التأسيس وإنما يريد التأكيد، وإنما يريد التأكيد. هو يهتم هذا المولى نحو مولى يهتم بالصدقة ويعتني للصدقة، يهتم بهذا الأمر، لذلك هو يريد التأكيد على الصدقة ويكرر طلب الصدقة من أجل التأكيد وبيان اهتمامه بالصدقة، لا أن الخطاب الثاني يحمل على التأسيس. وبذلك نثبت أن الأمر بشيء مرتين هذا الثاني محمول على التأكيد لا على التأسيس. هذا اللي ذكره المصنف. قد يقال في مقابل قول المصنف قد يقال في مقابل قول المصنف أن إطلاق المادة وإن كان يقتضي الحمل على التأكيد كما أبين سابقا، إطلاق المادة يقتضي التأكيد، لكن إحنا عندنا شيء آخر في الأمر غير المادة، عندنا الصيغة. إطلاق الصيغة هكذا يقول البعض، إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التأسيس ويكون الأمر الثاني أمرا تأسيسيا كما كان الأمر الأول. الأمر الأول أمر تأسيسي بمقتضى إطلاق الصيغة في الأمر الثاني في الخطاب الثاني، الثاني أيضا يحمل على التأسيس. فشنو اللي راح يصير عندنا؟ اللي راح يصير عندنا أن إطلاق المادة يقتضي الحمل على التأكيد كما ذكر المصنف في بيانه، إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التأسيس كما الآن ذكرنا، وراح نبين ليش، راح يبين ليش أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التأسيس. حينئذ يتعارض الإطلاقان، يتعارض إطلاق الصيغة الذي يقتضي الحمل على التأسيس مع إطلاق المادة الذي يقتضي الحمل على التأكيد. فحينئذ إما أن نقول بتقديم، هذا إشكال على المصنف في قبال قول المصنف، إما أن نقول بتقديم إطلاق الصيغة ونحمل على التأسيس ولا مبرر حينئذ للالتزام بالتأكيد، أو على الأقل نقول بالتعارض والتساقط، وحينئذ لا معينة للحمل على التأكيد كما ادعى المصنف. المصنف قال إحنا نحمل على التأكيد، ليش؟ عملا بإطلاق المادة. احنا نقول كما عندنا إطلاق مادة عندنا إطلاق صيغة يقتضي عكس ما يقتضيه الأول، فإذا ما قدمنا إطلاق الصيغة وحملنا على التأسيس فلا أقل من التعارض، لا أقل من التعارض والتساقط، وبالتالي لا مبرر لأن ندعي تعين الحمل على التأكيد دون التأسيس. وأما السر في أن ظاهر الصيغة وإطلاق الصيغة هو التأسيس، فالسر فيه هو ما تقدم في أبحاث الصيغة من أن الصيغة ظاهرة في أن إنشاءها يكون بداعي البعث الحقيقي. إذا قال اضرب زيدا، شنو الظاهر من الصيغة؟ الظاهر من الصيغة أن الإنشاء يكون بداعي البعث الحقيقي وبداعي التحريك نحو المتعلق، لا بداع آخر. صحيح احنا عندنا إنشاء صيغة إلى دواعي متعددة كما تقدم، نقلنا هاي التي ذكرت كمعاني للصيغة هي في الحقيقة ليست معاني وإنما هي دواعي مختلفة. مرة إنشاء الصيغة يكون بداعي البعث، مرة إنشاء الصيغة يكون بداعي التهديد افعلوا ما شئتم، مرة يكون بداعي التأديب كل مما يليك، وغيره دواعي متعددة للصيغة. اتقدم أن الأصل في الصيغة والظاهر من الصيغة هو أن الإنشاء يكون بداعي البعث وبداعي التحريك، بداعي البعث الحقيقي. إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، وأن الداعي ليس هو البعث الحقيقي وإنما شيء آخر. فإذن نقدر نقول أن الأصل في الصيغة، الغالب في الصيغة، الظاهر من الصيغة هو أن إنشاء الصيغة يكون بداعي البعث والتحريك، لا بداع آخر كالتعجيز والتهديد والتأديب والتأكيد. هذا التأكيد داعي آخر غير نفس البعث وغير نفس التحريك الحقيقي. فإذن الصيغة حينما تطلق تحمل على البعث ولا تحمل على التأكيد ولا تحمل على أي داع آخر غير البعث الحقيقي. من هنا يكون إطلاق الصيغة يقتضي عكس ما يقتضيه إطلاق المادة. إطلاق المادة يقتضي الحمل على التأكيد، بينما إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التأسيس. ويعود الكلام المتقدم، إما أن يتعارضان ويتساقطان وإما أن يقدم إطلاق الصيغة، فلا مبرر لما ذكر المصنف من الحمل على التأكيد. هكذا قد يقال، لكن يجاب عن ذلك بأن الهيئة وإن كانت ظاهرة في كون الإنشاء بداعي البعث الحقيقي والتحريك، صحيح أكو ظهور للصيغة أن إنشاءها يكون بداعي البعث، وهي قضية واضحة أن الأصل في إنشاء الصيغة هو البعث، لكن هذا إنما يكون فيما إذا أنشئت الصيغة ابتداء. إذا أنشئت الصيغة ابتداء يظهر من الصيغة أن الإنشاء يكون بداعي البعث الحقيقي والتحريك، كما لو قال أضرب زيدا، أو قال أقيم الصلاة، أو قال صوموا مثلا. أقيم الصلاة هاي صيغة أنشئت والظاهر من إنشائها أنه بداعي البعث والتحريك، البعث الحقيقي. ليش؟ لأن أنشئت ابتداء. إذا أنشئت ابتداء ظاهر الصيغة هو البعث الحقيقي، وأما إذا كانت مسبوقة بمثلها فلا يبقى هذا الظهور في الإنشاء، في كون الإنشاء بداع البعث الحقيقي. إذا كانت مسبوقة بمثلها، كما لو قال تصدق ثم قال تصدق، نعم نسلم الأولى التي أنشئت ابتداء هاي تكون بداع البعث الحقيقي، لكن الثانية التي تكون مسبوقة بمثلها هذا الظهور بعد يزول، لا تبقى الصيغة ظاهرة في كون الإنشاء بداعي البعث الحقيقي، بل ينشأ للصيغة إذا كانت مسبوقة بمثلها ينشأ للصيغة ظهور ثانوي في التأكيد وفي تأييد وتأكد الأول. الصيغة ظاهرة في الإنشاء الحقيقي إذا أنشئت أولا، أما إذا كانت مسبوقة بمثلها فحينئذ ينشأ ويتولد للصيغة ظهور ثانوي في أن الصيغة أنشئت بداعي تأكيد الأول. وهي قضية مدركة ومحسوسة بالوجدان، إحنا بالوجدان نشوف أكو فرق بين تصدق الأولى وبين تصدق الثاني. إذا قال المولى تصدق نقول إيه قاعد يبعث نحو التصدق، لكن إذا قال تصدق ثم قبل الامتثال قال تصدق مطلقا من دون تقييد بشيء، هاي الثانية لا تكون ظاهرة في البعث الحقيقي وإنما تكون ظاهرة في التأكيد، سواء لم يبين الشارع السبب بأن قال تصدق ابتداء من دون أن يعلق الصدق على سبب، من دون أن يعلق التصدق على شرط، قال تصدق، أو علق التصدق على سبب على شرط، هو عين الشرط في الثاني. كما لو قال مثلا إذا سافرت فتصدق، وقال أيضا إذا سافرت فتصدق، ماكو فرق بين تصدق الأولى وتصدق الثانية في أن الثانية محمولة على التأكيد فيما إذا لم يكن هناك سبب وشرط، أو كان هناك سبب وشرط ولكن السببان متحدين، السببان متحدان. يعني قال إذا سافرت فتصدق، ثم قبل الامتثال قال إذا سافرت فتصدق، كما أن الأول محمول على التأكيد، الثاني إذا علق على نفس السبب أيضا يكون محمولا على التأكيد. فاللي نقوله أن الصيغة ظاهرة في البعث الحقيقي إذا أنشئت ابتداء، إذا قال تصدق أو قال إذا سافرت فتصدق، هذا بعث حقيقي نحو التصدق. أما إذا كرر وكانت الصيغة مسبوقة بمثلها من حيث الإطلاق أو التعليق على سببين، قال تصدق ثم قال تصدق، أو قال إذا سافرت فتصدق ثم قال إذا سافرت فتصدق، حينئذ الثانية لا تكون ظاهرة في البعث الحقيقي، وإنما تكون ظاهرة في التأكيد. نعم في صورة واحدة هذا الظهور الثاني لا يتولد، وهي صورة ما إذا كان السبب مغايرا، السبب في الأول مغايرا للسبب في الثاني، بعد ما يتولد ظهور ثانوي في التأكيد. ليش؟ لأن إذا قال مثلا، كما لو قال مثلا إذا أفطرت فأعتق، ثم قال قبل أن يمتثل للأول قال إذا ظهرت فأعتق، تغير السبب، تغير السبب، السبب في الأول غير السبب في الثاني، الشرط في الأول غير الشرط في الثاني. في أمثال المقام إذا اختلف السبب، حينئذ نقول الظهور الأولي للصيغة في كون بداع البعث والتحريك هذا باقي على حال ولا يزول ولا يتبدل بظهور ثانوي في الحمل على التأكيد. ليش؟ لأن عدم اتحاد السبب هذا يلجئنا إلى أن لا نحمل هذا الخطاب الثاني على التأكيد. التأكيد ما له معنى إذا تغير السبب، التأكيد هو فرع الوحدة بين المؤكد والمؤكد، لابد أن يكونان متحدين. أما إذا كانا مختلفين ولو في بعض الخصوصيات بعد ما له معنى التأكيد، تماما كما لو قال صوم ثم قال صلي، هذا صلي ما له معنى أن يكون تأكيدا للأول. ليش؟ لأن الثاني غير الأول. فإذا العتق الناشئ من الظهار غير العتق الناشئ من الإفطار، لذلك لا يمكن أن يكون الثاني مؤكدا للأول. فإذا عندنا ثلاث صور، صورة ما إذا لم يذكر سبب، أو صورة ما لو ذكر سببا هو عين السبب في الثاني. في هاتين الصورتين الخطاب الثاني يحمل على التأكيد. صورة ثالثة صورة ما لو ذكر سببا مغايرا للسبب الأول، هذا لابد أن يحمل على التأسيس. إذن الخلاصة، خلاصة ما تقدم، هو أن الذي ذكره المصنف تام، وهو أن الأمر بشيء مرتين الأمر الثاني يحمل على التأكيد بمقتضى إطلاق المادة في الخطاب الثاني، ولا يعارض بإطلاق ظهور الصيغة في الثاني لأنه لا يقتضي الحمل على التأسيس. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأخير. قال فصل: إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، قبل امتثاله ورد الأمر بشيء مرة ثانية، هاي قبل امتثاله متعلقة بمن؟ متعلقة بورد، ورد أمر بشيء قبل امتثاله، يعني ورد الأمر بالشيء ثم قبل امتثاله ورد الأمر الثاني، فإنما يرد الأمر الثاني قبل امتثاله. أما إذا ورد الأمر الثاني بعد الامتثال فالكلام واضح، لا بد أن يحمل على التأسيس، إذ لا معنى للتأكيد مع سقوط الأمر الأول بالامتثال. إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء؟ يعني هل يوجب حمل الثاني على التأسيس ما يعني ضرورة تكرار المتعلق؟ هل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول، أو تأكيد الأمر الأولي والبعث الحاصل به؟ أو تأكيد الأمر الأول، هذا الشق الثاني يحمل على التأسيس لو يحمل على التأكيد. تأكيد منه أو تأكيد الأمر الأول وتأكيد البعث الحاصل به، هاي البعث بالجر معطوفة على الأمر، تأكيد الأمر الأول وتأكيد البعث الحاصل به، الحاصل بالأول، الحاصل بالأمر الأول. المصنف يجيب يقول قضية إطلاق المادة هو التأكيد، مقتضى إطلاق المادة هو الحمل على التأكيد. إطلاق المادة في أي أمر؟ في الثاني. مقتضى إطلاق المادة في الأمر الثاني هو الحمل على التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، يعني يوجب الطبيعة ثم بعد ذلك يوجب نفس الطبيعة، هذا اجتماع للمثلين. فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين، من دون تقييد. نعم إذا قيدت الطبيعة في الخطاب الثاني يفهم منه أن الواجب في الأول غير الواجب في الثاني، الواجب في الأول الوجود الأول، الواجب في الثاني هو الوجود الثاني، فلا يجتمع المثلان في شيء واحد. فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين، ولو كان هذا التقييد ولو كان بمثل مرة أخرى ثانية فردا آخر أو نحو ذلك، كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر. شلون يرتفع المحذور؟ بأن يقيد، محذور اجتماع المثلين يرتفع بأن يقيد الخطاب الثاني، المادة في الخطاب الثاني، كي يكون هذا كي يكون يعني متفرع على التقييد. إذا قيد شنو اللي راح يصير؟ يقول كي يكون متعلق كل منهما، كل من الأمرين غير متعلق الآخر. متعلق الأول الطبيعة بأول وجودها، ومتعلق الثاني الطبيعة بوجودها الثاني، فيصير متعلق الأول غير متعلق الثاني كما لا يخفى. ثم اجى هذا إلى الإشكال وجوابه، قد يقال في قبال قول المصنف أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التأسيس. يقول والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، صحيح إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التأسيس، والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها. يعني هو التأسيس هذا اللي سلم المصنف، يقول والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب، هذا بالإحاظ الصيغة في نفسها، بالإحاظ الصيغة في نفسها فيما لو أنشئت ابتداء هذا نسلمه، لكن إلا أن الظاهر هذا ظهور ثانوي، ظهور ثانوي يعني بعد زوال الظهور الأولي، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها، فيما لو كانت مسبوقة بمثلها، كما لو قال تصدق ثم قال تصدق، هاي تصدق التي كانت مسبوقة بمثلها تكون ظاهرة في التأكيد، ولم يذكر هناك سبب في التصدق وتصدق، أو ذكر سبب واحد، إذا سافرت فتصدق وإذا سافرت فتصدق، في الحالتين يحمل الثاني على التأكيد. أما إذا ذكر سبب مغاير للسبب الأول حينئذ يبقى التأسيس هو الظاهر من الصيغة. هذا تمام الكلام في المقصد الأول من مقاصد الكتاب، كان المقصد الأول في الأوامر، يقع الكلام بعد ذلك في المقصد الثاني في النواهي. وهذا المقصد الثاني فيه ثلاثة فصول، الفصل الأول في مادة النهي وصيغته، الفصل الثاني في البحث المعروف باجتماع الأمر والنهي، والبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد، أيضا هذا البحث المعروف. المصنف ذكر هاي الأبحاث الثلاثة في المقصد الثاني باعتبار أن المقصد الثاني، الفصل الثاني والثالث، يحتاجان إلى نهي اجتماع الأمر والنهي، فيذكر في المقصد الثاني مقصد النواهي، واقتضاء النهي للفساد أيضا يذكر في هذا المقصد الثاني. في والفصل الأول هو يتعلق بالمادة، مادة النهي والصيغة، كما تحدثنا في المقصد الأول تحدثنا عن مادة الأمر وعن صيغة الأمر، نتحدث أيضا في النواهي في المقصد الثاني عن مادة النهي وصيغة النهي. الفصل الأول في المادة والصيغة يقع الكلام فيه في عدة جهات. الجهة الأولى هي في أن النهي سواء كان بالمادة أو كان بالصيغة، على كل حال هو كالأمر. النهي سواء كان بالمادة، بمادة النهي هي مادة نهى ينهى نهيا، بأي مشتق من مشتقاتها، أو كانت بالصيغة، بصيغة لا تفعل وما في معناها مما يدل على طلب الترك، طلب ترك الفعل، لا تشرب الخمر ولا تغتب، إياك أن تشرب الخمر، هاي كلها صيغ من صيغ النهي. الذي يقول المصنف هو أن النهي سواء كان بالمادة أو كان بالهيئة هو كالأمر تماما، يدل على الطلب. النهي يدل على الطلب كما كان الأمر دالا على الطلب. إذا قال اضرب زيدا، هذا شنو يدل على شنو؟ هذا الأمر يدل على طلب الضرب. إذا قال آمرك بضرب زيد، أيضا يدل على الطلب، الأول بالصيغة الثاني بالمادة، أول بصيغة الأمر الثاني بمادة الأمر، الأمر يدل على الطلب. يقول المصنف النهي كذلك سواء كان بالمادة أو كان بالهيئة يدل على الطلب تماما بلا فرق، لكن غاية ما في الباب أن الطلب في الأمر يتعلق بالإيجاد، بينما الطلب في النهي يتعلق بترك الطبيعة. الطلب في الأمر يتعلق بإيجاد الطبيعة، والطلب في النهي يتعلق بترك الطبيعة. متعلق الطلب في الأمر غير متعلق الطلب في النهي. متعلق الطلب في الأمر هو الوجود، بينما متعلق الطلب في النهي هو العدم. إذا قال مثلا صلي، صلي هذا طلب لإيجاد الطبيعة، المولى يطلب إيجاد طبيعة الصلاة. أما إذا قال لا تغتب، هذا أيضا طلب كالأول، المولى أيضا يطلب شيئا لكن لا يطلب إيجاد الطبيعة، وإنما يطلب إعدام الطبيعة. لا تشرب الخمر، يطلب ترك شرب الخمر، لكن يشتركان في أن النهي حقيقة الطلب كما أن الأمر حقيقة الطلب. يترتب على ذلك، يترتب على التشابه والاشتراك في الطلب، أن كل ما يذكر، كل ما يعتبر في الأمر مما ذكرناه سابقا يعتبر في النهي. شنو اللي اعتبرناه في الأمر سابقا؟ اعتبرنا أن يكون الطلب صادرا من العالي إلى السافل، مو هيجي قلنا الأمر طلب، الأمر طلب لكن ليس مطلق الطلب، وإنما الأمر طلب مخصوص هو خصوص الطلب الصادر من العالي إلى الداني، أما الصادر من المساوي إلى المساوي أو من السافل إلى العالي هذا لا يسمى أمرا، وإنما يسمى الأول التماسا ويسمى الثاني دعاء واستدعاء. فإذا ما اشترط في الأمر يشترط في النهي بمقتضى الاتحاد في المعنى، في معنى الطلب. أيضا مما اعتبرناه فيما تقدم في الأمر اللزوم، الأمر هو طلب لكن ليس طلبا مطلقا، وإنما هو الطلب بنحو اللزوم. لذلك قلنا أن المادة مثلا موضوعة للوجوب، موضوعة للطلب الوجوبي اللزومي الإلزامي. النهي أيضا كذلك يعتبر فيه أن يكون بنحو اللزوم. الأمر الثالث اللي ذكرناه سابقا في الطلب، في الأمر عفوا، هو أن المقصود من الأمر هو الطلب بوجوده الإنشائي، مو حينما يقول المولى اضرب زيدا، اضرب زيدا يقال هذا أمر. أمر يعني شنو؟ يعني أنشأ الطلب. الطلب بوجود الإنشائي هو الذي يكون أمرا، أما الطلب بوجود النفسي، بوجود النفسي الذي يعني الإرادة، هذا لا 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 يسمى أمرا. ولذلك قلنا إذا 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 أراد المولى، إذا اشتاق المولى وأراد شيئا في نفسه من دون أن يبرز هاي الإرادة بمبرز، لا يقال أمر المولى. ما يقولون أمر الوالد بإحضار الماء لمجرد كونه عطشان ويريد الماء، إذا لم يبرز ذلك لا يقال إلى أمره، إنما يقال أمره إذا أبرز ذلك وأنشأ الطلب. لذلك قلنا أن الأمر يعني الأمر هو الطلب لكن بوجوده الإنشائي. النهي أيضا كذلك، النهي هو المقصود بالطلب لكن بوجوده الإنشائي. إذا أبغض الوالد شيئا وكره شيئا ولا يريد، مجرد البغض والكراهة الكامنة في النفس هاي لا تسمى نهيا، ما لم ينشئ خطابا على طبق تلك الإرادة. ويقول مثلا لا تلعب في الطرقات مثلا، إذا قال كذلك يقال نأها الوالد الولد، أما مجرد أن يكره من دون أن يبرز ذلك لا يسمى ذلك نهيا. هذا الاتحاد في مدلول النهي ومدلول الأمر، في الأمر والنهي، هذا إنما يكون بمقتضى أن كل منهما طلب، كما أن الأمر طلب النهي يكون طلبا كذلك، ومن هنا يشتركان في هاي الأمور المذكورة. هاي الجهة الأولى. قال المقصد الثاني في النواهي فصل، هاي الجهة الأولى. قال الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته. يقول النهي مثل الأمر، النهي بمادته وصيغته مثل الأمر بمادته وصيغته. مثل في شنو؟ نحتاج إلى وجه شبه. يقول مثله في الدلالة على الطلب، كما أن الأمر يدل على الطلب، كما أن لفظ الأمر وصيغة الأمر تدل على الطلب، مادة النهي وصيغة النهي أيضا تدل على الطلب. هما مشتركان في أن حقيقة الأمر وحقيقة النهي طلب. راح يبين شنو الفارق بالجهة الثانية. قال الظاهر أن النهي بمادته وصيغته مثل الأمر بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب. هاي في الدلالة على الطلب، هذا وجه الشبه. مو نحتاج احنا دائما في التشابه بين شيئين، دائما نحتاج الى وجه شبه. الامر يشبه النهي، يشبه الامر، النهي مثل الامر في شنو؟ في الدلالة على الطلب. وكأن المصنف يريد ان يحترز عن شيء. شنو الشيء اللي يحترز عنه؟ هو ما تقدم في أول أبحاث الطلب، في أول أبحاث الأمر، إحنا ما قلنا أن أن الأمر يدل على الطلب فقط وسكتنا، مو إيش قلنا؟ قلنا أن الطلب، عفوا، الأمر مشترك بين الطلب وبين الشيء، مو الطلب، الأمر مشترك بين الطلب وبين الشيء. تذكرون لما تعرضنا إلى أول أبحاث الأوامر، قلنا ذكروا للأمر معاني متعددة، واستعرضنا جملة من المعاني، وتساءلنا قلنا هل أن الأمر موضوع للجميع أو موضوع للبعض أو يستعمل في الجميع مجازا. المصنف انتهى إلى أن الأمر موضوع لمعنيين، هما الشيء والطلب، الشيء والطلب، وتحدثنا عن خصوصيات الشيء وعن خصوصيات الطلب. قلنا مو مطلق الطلب، طلب من العالي إلى السافل، مو مطلق الطلب، طلب وجوبي، مو مطلق الطلب، الطلب الإنشائي. تحدثنا عن خصوصيات الطلب. هذا الذي ذكر في الأوامر من أن الأمر مشترك بين الشيء والطلب، هذا ما موجود في النهي. مو النهي ليس مشتركا بين الشيء وبين الطلب كما كان الأمر مشتركا بين الشيء وبين الطلب. لذلك المصنف حتى يحترز عن هذا، هو لم يطلق المشابهة، ما قال أن الأمر مثل النهي مثل الطلب مطلقا، وإنما قال النهي مثل الأمر في شنو؟ في الدلالة على الطلب، مو في الدلالة على المعنيين الطلب والشيء، وإنما في الدلالة على الطلب. فكل خصوصيات الطلب التي تذكر في الأمر تذكر في النهي، دون ما ذكر من المعنى الثاني. المعنى الثاني الشيء، الشيء هذا ليس مدلولا للنهي، هو مدلول للأمر لكن ليس مدلولا للشيء. هاي نقطة فرق المصنف حتى يحترز عنها، قال في الدلالة على الطلب، النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر، لذلك هو قدمه، والتقديم يفيد الحصر كما قرأنا بالمختصر، هو قدم وجه الشبه، هو ما قال النهي مثل الأمر في الدلالة، وإنما قال النهي في الدلالة على الطلب مثل الأمر، مثل الأمر بمادته وصيغته، غير أن واضح هذا أخواني، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود، منه هذا الأمر أحدهما يعني الوجود الأمر، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر، منه الآخر النهي العدم. فإذن الأمر هو طلب للإيجاد، والنهي هو طلب للعدم، طلب للترك. فيعتبر فيه، يعتبر في النهي، هاي الفاء تفريعية، تفريع على شنو؟ تفريع على المماثلة، على المثلية، أحسنتم، على المماثلة بين الأمر وبين النهي. وقال أن النهي مثل الأمر، فيترتب على ذلك أنه يعتبر فيه، يعتبر في النهي ما استظهرنا اعتباره فيه، يعني في الأمر كل اللي استظهرنا اعتباره في الأمر يعتبر في النهي بمقتضى الوحدة في الدلالة على الطلب بلا تفاوت أصلا. ماكو أي فرق بين ما يعتبر في الأمر وبين ما يعتبر في النهي. ثم المصنف في الجهة الثانية، مصنف في الجهة الثانية يستدرك على ما ذكر في الجهة الأولى، ويذكر فرقا بين النهي وبين الأمر، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.